بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وهو يذكر أمورا يجب أن تعلم، ووصلنا إلى الأمر الخامس بعد أن أفادنا رحمه الله أن ما يدخل في باب الإخبار عنه سبحانه أوسع مما يدخل في باب أسمائه وصفاته، وأفاد أن الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص لم تدخل بمطلقها في أسمائه، وأفاد أنه لا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيدا أن يشتق له منه اسم مطلق، وقد غلط بعض المتأخرين في ذلك، وأفاد أن أسماءه سبحانه وتعالى الحسنى أعلام وأوصاف، وأن الوصف بها لا ينافي العلمية، أن الوصف بها لا ينافي العلمية بخلاف أوصاف العباد فإنها تنافي علميتهم، لأن أوصافهم مشتركة فنافتها العلمية المختصة بخلاف أوصافه تعالى. سيتبين هذا النوع الرابع مما سيأتي بعد قليل إن شاء الله تعالى. قال الخامس: أن الاسم من أسمائه له دلالات، دلالة على الذات والصفة بالمطابقة، ودلالة على أحدهما بالتضمن، ودلالة على الصفة الأخرى باللزوم. هذه فائدة مهمة، انتبه لها. علمت أن أسماء الله سبحانه وتعالى أعلام وأوصاف، فاسم الله السميع علم يدل على ذات الله وفيه صفة، اشتق منه صفة السمع لله سبحانه وتعالى، واسم الله العليم علم على الله سبحانه وتعالى واشتق منه صفة العلم، واسم الله سبحانه وتعالى الرزاق علم على الله سبحانه وتعالى واشتق منه صفة الرزق، واسم الله سبحانه وتعالى الخلاق علم على الله سبحانه وتعالى واشتق منه صفة الخلق. إذن أسماؤه أعلام وأوصاف، فالاسم الواحد من أسماء الله يدل على ماذا؟ يدل على ذات الله سبحانه وتعالى وعلى ما تضمنه هذا الاسم من الصفة لله سبحانه وتعالى، هكذا أم لا؟ لما تقول الله عز وجل من أسمائه القدير يدل على الله، حين تقول نعم انتقم لي من عدوي القدير سبحانه وتعالى، القدير علم على الله، هذا الاسم يدل على الله على الذات، ويدل على الصفة التي تشتق من هذا الاسم وهي صفة القدرة. إذن خذها قاعدة، وهي الأمر الخامس: أن الاسم من أسمائه، أي اسم من أسماء الله، له دلالات، دلالات أي الاسم الواحد يدل على هذه الدلالات، دلالة على الذات والصفة بالمطابقة. ما معنى بالمطابقة؟ معناه المطابقة لذلك الاسم بحيث لا تنقص الدلالة، دلالة تامة كاملة على الأمرين جميعا، على الأمرين جميعا. فإذا قلت الشكور الغفور الخبير اللطيف العزيز الحكيم، كل اسم من هذه الأسماء دل على الذات ودل على الصفة في المطابقة. ويدل على أحدهما بالتضمن، يدل على الصفة بالتضمن، أي الصفة لو قلت القدرة تقول تضمنها اسم الله القدير. لماذا قلت تضمنها؟ لأن اسم الله القدير ليس فقط صفة القدرة، بل يدل على القدرة ويدل على الذات، فدلالته على أحد الشيئين تضمن، ودلالته على الشيئين جميعا مطابقة، ودلالته على شيء ثالث خارج عن الذات وعن الصفة المعنية التزام. إذن الدلالات ثلاث: مطابقة وهي استوفت المعنى كله، تضمن ما دل على بعض المعنى، التزام ما دل على معنى خارج عن اللفظ لكنه لازم له. نأتي بمثال واقعي لتفهم معنى التضمن والمطابقة والالتزام. نعم، لو قلنا مثلا هذا المسجد، المسجد هذا إذا سمعت كلمة مسجد ما الذي تفهمه؟ تفهمه بناء مع أبواب ونوافذ سقف السواري أرضية هكذا أم لا؟ هذا حين تسمع كلمة مسجد. لو جاء شخص، المسجد الآن في عرف الناس هو هذا البناء المرفوع في بيوت أذن الله أن ترفع، لو جاء شخص إلى بقعة فاضية، نعم، فقال هذه مسجد، في عرف الناس المسجد بناء، وإن كانت في أصل الشريعة يطلق عليها مسجد لأنها محل سجود، لكن في عرف الناس أن المسجد بناء، فحين تقول مسجد دلالة هذه اللفظة على البناء بسقفه أعمدته نوافذه بابه بساطه دلالة مطابقة، ودلالة كلمة مسجد حين تقول مسجد، نعم، مع نافذة، هل النافذة الآن هي كل المسجد أو بعض المسجد؟ بعض. إذن المسجد تضمن النوافذ، تضمن الباب، تضمن السقف، فدلالة المسجد على السقف تضمن، لأن السقف من ضمن المسجد. دلالة المسجد على النوافذ تضمن، لأن النوافذ من ضمن المسجد. دلالة المسجد على الباب تضمن، لأن الباب من ضمن المسجد. فإذا دلالة لفظة المسجد على البناء بكل ما فيه تضمن مطابقة، ودلالة لفظة المسجد على بعض ما فيه تضمن. دلالة المسجد على وجود باني بناه، هل هذه مطابقة أو تضمن أو التزام؟ لزوم، ما في مسجد هكذا يقوم بنفسه، لابد من ماذا؟ من باني بناه، من بان يكون قد بناه. فدلالة المسجد على وجود من بناه التزام، لأن الباني ليس كل المسجد ولا مضمنا في المسجد، شيء خارج لازم، خارج ماذا؟ لازم. هذا يسمى التزاما، هذا يسمى ماذا؟ التزاما. السيارة، دلالة كلمة سيارة في عرف الناس على هذا الهيكل بمكينته وأبوابه وأشيائه، هذا مطابقة. دلالة كلمة سيارة على الإطارات وحدها مثلا أو المكينة وحدها تضمن. دلالة كلمة سيارة على المصنع الذي خرجت منه التزام. فالمطابقة دلالة اللفظ على كل معنى، والتضمن دلالته دلالة اللفظ على بعض معنى، والالتزام دلالته على معنى خارج عنه لازم له. هذه الثلاث الدلالات. طيب، لو جئنا، هذا من باب تبسيط الأمر في الأمثلة الواقعية في الدلالات التي يذكرها من ذكر هذه الدلالات من أصحاب الحدود والكلام. لو جئنا إلى أسماء الله سبحانه وتعالى، الاسم من أسماء الله سبحانه وتعالى يدل على الذات والصفة التي تضمنته دلالة مطابقة. القدير دل على الله وعلى أنه متصف بصفة القدرة، مطابقة. السميع دل على الله ودل على أنه اتصف بصفة السمع، مطابقة. نعم، الخبير، اللطيف، إلى غير ذلك، دلالته على الذات والصفة دلالة مطابقة. دلالة الاسم على الصفة، إذا لاحظت من الاسم الصفة فقط، فقلت لاحظت قدرة الله من اسم الله القدير، دلالة اسم الله القدير على القدرة وحدها، هذا تضمن، لأن اسم الله القدير يدل على القدرة ويدل على الذات، على قدرة الله اتصف بها. فدلالة الاسم من أسماء الله الحسنى على الصفة وحدها يسمى تضمنا، لأن الصفة ضمن معناها في الاسم. ودلالة الاسم على الذات والصفة مطابقة. طيب، دلالة اسم الله القدير على أنه حي سبحانه وتعالى، حي قيوم، هل اسم الله القدير مشتق من مادة الحياء التي هي مادة الحي في اللغة؟ الجواب لا، مشتق من مادة قدر، القاف والدال والراء. فاسم الله القدير يدل على حياة الرب سبحانه وتعالى وأنه حي بدلالة الالتزام، لأن غير الحي ليس بقادر. فإذا قلت القدير دل على اسم الله الحي على صفة الحياة لله سبحانه وتعالى بدلالة ماذا؟ الالتزام. الخلاق، البارئ، المصور، تدل هذه الأسماء على ذات الله وعلى صفة الخلق والبرء والتصوير. طيب، دلالة هذه الثلاثة الأسماء على علم الله، دلالتها على علم الله، هذا هل هو مطابقة أم تضمن أم التزام؟ التزام، لأن الخالق المقدر لما خلقه، البارئ المصور، لا يكون كذلك إلا أن يكون عليما. فدلالتها على صفة العلم ليست بالمطابقة ولا بالتضمن، إنما هي بالالتزام، إنما هي بالالتزام. الله سبحانه وتعالى إله، الإله الحق سبحانه، نعم. دلالة صفة الحكمة من اسم الله الإله بالالتزام، والدلالة على الألوهية وعلى ذات الله هذا بالمطابقة إن شمل الأمرين، والتضمن إن كان في أحدهما. فعرفت ما معنى هذه المسألة؟ أن أسماءه الحسن، أن الاسم من أسمائه له دلالات، دلالة على الذات والصفة بالمطابقة، على الشيئين بالمطابقة، ودلالة على أحدهما بالتضمن. إذا دل على الذات وحدها تضمن، على الصفة وحدها تضمن، على الذات مع الصفة مطابقة، ودلالة على الصفة الأخرى باللزوم، على الصفة الأخرى بماذا؟ باللزوم. السادس، أن أسماءه الحسنى لها اعتباران، اعتبار من حيث الذات واعتبار من حيث الصفات. يعني انظر الآن، أسماء الله الحسنى التي سمى الله عز وجل بها نفسه لها اعتبارات، اعتبار من حيث الذات، هل تدل على ذات واحدة أم على ذوات متعددة كما يقول الفلاسفة؟ تدل على ماذا؟ ذات واحدة، هي ذات الله سبحانه وتعالى. فالعليم بهذه بهذا المعنى، بالدلال على الذات، العليم هو القدير، هو الخبير، هو اللطيف، هو الودود، هو الجبار، هو المتكبر، هو المصور، هو الخالق. كيف يكون المصور هو المتكبر الجبار الخالق؟ باعتبار أن هذه، أن هذه كلها لذات ماذا؟ واحدة. فأسماء الله سبحانه وتعالى كلها من حيث دلالتها على ذات الله ذات واحدة تكون مترادفة. ما معنى مترادفة؟ أي تدل على شيء واحد، على ذات الله. لكن هل صفة الخلق هي صفة التصوير، هي صفة التكبر، هي صفة المغفرة، هي صفة الشكر، هي صفة القدرة، هي صفة العلم؟ الجواب لا. من حيث دلالة الأسماء على الصفات تكون متباينة. ما معنى متباينة؟ كل صفة غير الأخرى، كل صفة غير الأخرى. إذا وصفت شخصا بأنه طويل وأبيض، هل أبيض معناه طويل؟ لا. هل طويل معناه أبيض؟ لا. أبيض معناه شيء، طويل معناه شيء آخر. لكن من هو الطويل؟ زيد. من هو الأبيض؟ زيد. نعم. فأسماء الله عز وجل المتعددة الكثيرة دلالتها من حيث أنها دلت على ذات واحدة تكون مترادفة. مترادفة معناه ترادفت وتوافقت على الدلالة على ذات واحدة. نعم. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر السلام المتكبر، إلى آخر الآية. هذه أسماء كلها لمن؟ هو الله، هو ذات واحدة تعود على الله سبحانه وتعالى. فدلالة أسماء الله من حيث الذات مترادفة، لأنها تترادف على ذات واحدة هي ذات الله سبحانه وتعالى. كل هذه الأسماء يخبر بها عن الله سبحانه وتعالى، فهو فهي بهذا الاعتبار مترادفة. لكن من حيث كل صفة في معناها متباينة، صفة القدرة غير صفة العلم، صفة العلم غير صفة الحكمة، صفة الحكمة غير صفة اللطف، صفة اللطف غير صفة كذلك أيضا الشكر والغفران وإلى آخره. إذن معنى قوله أن أسماءه الحسنى لها اعتباران، اعتبار من حيث الذات واعتبار من حيث الصفات، لأن أعلام وأوصاف. قال فهي بالاعتبار الأول مترادفة وبالاعتبار الثاني متباينة. ما معنى متباينة؟ كل صفة غير الأخرى. ما معنى مترادفة؟ تترادف على الدلالة على ذات واحدة. السابع أن ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات التوقيفي، يعني شيء تدخله في باب أسماء الله لا بد أن يكون عليه دليل. ما معنى توقيفي؟ أي قف مع الدليل فيه، لا تتجاوز القرآن والسنة، لا تتجاوز الدليل، توقيفي. قال السفاريني رحمه الله لكنها في الحق توقيفية لنا بذا أدلة وفية. أسماء الله توقيفية، صفات الله توقيفية، لا تصف الله إلا بما وصف به نفسه، لا تتجاوز القرآن والحديث، هذا في باب الأسماء والصفات. قال وما يطلق عليه من الإخبار لا يجب أن يكون توقيفيا. معنى لا يجب أن يكون توقيفيا أي قد يكون توقيفيا وقد يكون ليس بتوقيفي، لكن يصح إطلاقه على الله. قال كالقديم والشيء والموجود والقائم بنفسه، هذا من باب الإخبار، يخبر عن الله أنه قديم، يخبر عن الله أنه شيء، أنه موجود، أنه قائم بنفسه، أنه واجب الوجود. قال فهذا فصل الخطاب في مسألة أسمائه، هل هي توقيفية أو يجوز أن يطلق عليه منها بعض ما لم يرد به السمع. المقصود بالسمع الكتاب والسنة، السمع المقصود الأدلة السمعية، أدلة القرآن والسنة. هناك سمع هناك عقل، الأدلة السمعية الوحي قرآن وسنة، الأدلة العقلية الشيء الذي يدل عليه العقل. فقوله هل هي توقيفية أو يجوز أن يطلق عليه منها بعض ما لم يرد به السمع، أي ما لم يرد به الدليل، ما هو جواب هذا السؤال؟ إذا سألك سائل فقال لك هل ما يطلق على الله سبحانه وتعالى يجب أن يكون توقيفيا أم يجوز أن يطلق على الله سبحانه وتعالى ما لم يرد به دليل، ما هو الجواب أبا أحمد؟ تفصيل. إذا كان في باب الأسماء أو الصفات فلا بد أن يكون ماذا؟ توقيفيا. وإن كان في باب الأخبار أو الإخبار، في باب الإخبار عن الله سبحانه وتعالى لا تقصد الاسم ولا الصفة، فلا يجب أن يكون توقيفيا، لكن يجب أن يكون صحيحا غير سيء، ولا فيه صفة ذم كما تقدم معنا في الدرس السابق فيما قرأناه من كلام ابن تيمية وابن القيم. آخر شيء في درس اليوم، قال الثامن أن الاسم إذا أطلق عليه، أي على الله الاسم، انتبه، الاسم إذا أطلق على الله جاز أن يشتق منه المصدر والفعل. ما عندنا باب الأسماء، باب الصفات، باب الأخبار أو الإخبار، نعم، أي هذه الأبواب أوسع؟ أي هذه الأبواب أوسع؟ باب الإخبار، ثم باب الصفات، ثم باب الأسماء. باب الأسماء هذا الذي هو أضيق الثلاثة باعتبار أنه لا بد فيه من نص، إذا ورد به النص جاز أن تشتق من هذا الاسم صفة وأن تشتق منه فعلا وأن تشتق منه فعلا. مثلا اللطيف، تقول لله عز وجل نثبت لله صفة اللطف، وإن لم ترد لفظة اللطف في الأدلة، وتقول الله يلطف بعباده وإن لم ترد لفظة يلطف في الأدلة. لماذا؟ لأن الاسم اللطيف يكفي في أن تشتق الصفة والفعل، في أن تشتق الصفة وماذا؟ والفعل. كذلك القدير، تشتق صفة القدرة لله سبحانه وتعالى وفعل أنه يقدر سبحانه وتعالى، وإن لم يرد عنه ورد، لكن وإن لم يرد لك أن تشتق، لأن باب الأسماء الذي هو أضيق هذه الثلاثة الأبواب إذا ماذا ورد في الدليل أن الله سمى نفسه بهذا الاسم اشتق لك أن تشتق منه الصفة من دون أي إشكال. لكن هل تشتق من الفعل اسم لله سبحانه وتعالى وتدخله في الأسماء الحسنى؟ إنهم يكيدون كيدا وأكيد، أكيد فتقول نشتق اسم الكائد وتدخله في الأسماء الحسنى بمطلقه. نعم، إن هي إلا فتنتك، تقول نشتق اسم الفاتن وندخله في الأسماء الحسنى بمطلقه. الجواب لا. الباب الضيق هذا باب الأسماء الذي لا بد فيه من ورود الاسم منصوصا عليه في القرآن أو في السنة الصحيحة، إذا ثبت الاسم لك أن تشتق صفة ولك أن تشتق فعلا بالراحة، يعني ما عندك أي إشكال، لا سيما الأفعال المتعدية كما سيأتي التنبيه عليه. لكن لا تشتق من كل فعل اسما، أي فعل رأيته في القرآن أو في الحديث تقوم وتشتق من اسم وتقول هو من أسماء الله الحسنى، لا، اسم الله الذي هو من الأسماء الحسنى لا بد أن ينص عليه بذاته. قال أن الاسم إذا أطلق عليه صار من الأسماء الحسنى جاز أن يشتق منه المصدر والفعل، فيخبر به عنه، أي عن الله، يخبر به عنه، يعني يقال الله له قدرة، الله يقدر، يخبر عنه به عنه فعلا الله يقدر، ومصدرا الله له قدرة تليق به، نحو السميع البصير القدير، الله يسمع، الله له السمع، سمع يليق به، الله يبصر، الله له بصر يليق به. قال يطلق عليه منه اسم السمع والبصر والقدرة، ويخبر عنه بالأفعال، لأن هذه أشياء متعدية، السميع للمسموعات، البصير للمرئيات، القدير على كل شيء، لا يخفى عليه شيء، سبحانه هو قدير على كل شيء. قال يطلق عليه منه اسم السمع والبصر والقدرة، ويخبر منه بالأفعال، يخبر منه بالأفعال، من ذلك نحو قد سمع الله، أخبر الله عز وجل من الاسم السميع، يخبر عن الله فيقال قد سمع، فقدرنا فنعم القادرون، هذا إن كان الفعل متعديا، أي متعلقا بماذا؟ بالمخلوق المتعديا. فإن كان لازما، أي متعلقا بالله سبحانه وتعالى لا يتعدى للمخلوق، لم يخبر عنه به، نحو الحي، الحي، الحياة، صفة الحياة صفة لازمة لله سبحانه وتعالى متعلقة به، حياة تليق به. القدير قدير على كل شيء، قدير على كل شيء، تعلقت القدرة بالمخلوقات. نعم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. تعلقت القدرة بمن؟ بالمخلوقات، والله على كل شيء قدير. أما الحي، الله عز وجل حي، حياة تليق به، حياة حي في نفسه سبحانه وتعالى، حي حياة حقيقية تليق به سبحانه وتعالى، وهي صفة لازمة غير متعدية. لكن المحيي أي يحيي من؟ يحيي غيره، حي حي في نفسه، المحيي يحيي غيره، حي حي. ما تقول حي الله كما تقول قدر الله فقدرنا، كما تقول سمع الله، وكما تقول أبصر الله، حي لأن صفة لازمة بالله سبحانه وتعالى تطلق عليه الاسم، تطلق عليه الصفة. أما الفعل فإنما تطلق من الأفعال ما تعلق بالتعدي للمفعولات للمخلوق. لكن محيي تقول الله يحيي ويميت، يحيي ويميت، لكن في الحي تأتي بالصفة، الله عز وجل له الحياة الكاملة اللائقة به. قال رحمه الله: هذا إن كان الفعل متعديا، فإن كان لازما لم يخبر عنه به نحو الحي، بل يطلق عليه الاسم والمصدر دون الفعل، فلا يقال حيي حيي، لا يقال حيي، لأن حيي لازم لم يتعلق بمخلوق، إنما حي أي الله سبحانه وتعالى. فإذا قلت حي نعم توهم أن هذا الفعل الماضي، أن الله عز وجل ليست حياته كاملة، فلذلك تقول الحي وتقول له الحياة الكاملة التي تليق به. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. طيب، وأكثر أسماء الله سبحانه وتعالى من القسم الأول كما سيتضح لنا إن شاء الله تعالى عند شرح الأسماء الحسنى. إذن أخذنا اليوم الخامس والسادس والسابع والثامن. نعم، يقول: هل من أسماء الله الستار؟ من أسماء الله الستير، الستير، إن ربكم حي ستير. ستار من باب الإخبار، أما من باب الأسماء التي وردت في الدليل ستير، مثل عليم وقدير. طيب، وأخي يسأل عن بعض الأسماء التي ربما تمر بنا إن شاء الله في عند شرح الأسماء الحسنى. يقول: الله عز وجل هو البصير، الفعل منه يبصر، فهل نعم يعني يجوز أن نطلق ألفاظا أخرى؟ الجواب: الألفاظ الأخرى التي تطلقها لا بد أن يكون معناها صحيحا، وأن يكون إن كان من باب الإخبار أن يكون غير سيء، إن كان من باب الصفات والأسماء فلا بد عليها من دليل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.